هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بين السائل والمجيب،
أجوبة العلماء
عن الأسئلة الدينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونلتقي بكم مجددا في هذه الحلقة من برنامج بين السائل والمجيب، ومعنا سماحة الشيخ حسن سويدان الأستاذ بالحوزة العلمية. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
العناوين للتواصل أيها الإخوة والأخوات كما يلي: عنوان الإيميل radiohadi@irib.ir، والبريد العادي الجمهورية الإسلامية في إيران، قم، صندوق بريد 666. وأما موقعنا على شبكة الإنترنت فهو arabic.irib.ir.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل.
مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. في هذه الحلقة نستعرض ثلاثة أسئلة. السؤال الأول من الأخ محسن وهو حول التقليد، السؤال الثاني من الأخ أبو علي ويدور حول الفرق بين الشك والوسواس، وأما السؤال الثالث فمن الأخ جابر ويدور حول تمثيل الأنبياء في الأعمال الفنية. نعود إليكم بعد فاصل قصير. مرحبا بكم مجددا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
حياكم الله.
نبدأ الآن لو سمحتم بالسؤال الأول، ويقول: أنا من مقلدي السيد القائد وأريد أن أعدل إلى مرجع آخر في مسألة الصوم والصلاة، وذلك لأن السيد القائد في حالة السفر وأنا طالب علم يوجب علي الإفطار في شهر رمضان كما يوجب القصر في الصلاة، وأنا أسافر كل يوم إلى الجامعة. السؤال هو: هل عدولي إلى مرجع آخر يوجب علي اتباعه في كل مسائل الصلاة والصيام؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. في البداية أتوجه بالتحية إلى جميع الإخوة والأخوات المستمعين والسائلين. الحقيقة أن المكلف يجب عليه أن يقلد الأعلم، فالأخ إذا ثبتت عنده أعلمية السيد القائد حفظه الله فقلده لأنه هو الأعلم، وكان يفتي في مسألة فتوى لا احتياط وجوبي، فلا يجوز له العدول إلى غيره ما دام بحسب الموازين الشرعية عنده هو الأعلم. نعم، إذا كان قلد سماحة السيد القائد لأنه أحد الأفراد الذين اشتبهت فيهم الأعلمية، كما هو بيان جامعة المدرسين مثلا بقم، حيث خيرت بين عدة من الفقهاء أحدهم سماحة الإمام الخامنئي حفظه الله، في مثل هذه الحالة يستطيع الإنسان إذا كان مرجع تقليده يخير في حالة عدم معرفة الأعلم بالضبط في الفتاوى، يستطيع أن يرجع إلى شخص في بعض الفتاوى من هؤلاء المراجع وإلى شخص آخر في بعض الفتاوى الأخرى، وإن كان هذا أيضا في حد ذاته محل إشكال في محله، من باب أن جملة من الفقهاء وهؤلاء المعاصرين يقول في زمن الفحص عن الأعلم يجب الاحتياط ولا التخيير. على كل حال، الأخ إذا قلد سماحة السيد الخامنئي حفظه الله وسماحته يفتي بلزوم تقليد الأعلم، وكان يفتي فتوى في قضايا الصلاة والصوم لا احتياطا، لا يجوز له العدول إلى غيره في مثل هذه الحالة. أما إذا كان يحتاط احتياطا وجوبيا فيجوز له العدول إلى غيره في مثل هذه القضايا، وبحسب ما ببالي الآن أن سماحته يفتي فتوى في هذه القضايا لا يحتاط، فتكون القضية على صعيد العدول ما دام في نظره في نظر المقلد بحسب الموازين الشرعية التي اتبعها وأهل الخبرة الذين شهدوا له يرى أن سماحته هو الأعلم، فحينئذ يشكل جدا العدول في مثل هذه المسائل.
أحسنتم سماحة الشيخ. ننتقل الآن إلى هذه المسألة في سؤال الأخ الفاضل. إذا انتقل إلى مرجع آخر في مسألتي الصوم والصلاة فقط،
نعم،
هل هذا ممكن أو لا؟ باصطلاح آخر التقليد التجزئي،
التبعيض
أو التبعيض في التقليد.
إذا كان المورد من موارد جواز العدول كما لو تساوى المرجعان،
نعم،
في العلم، أو كان المرجع الأول يحتاط احتياطا وجوبيا في القضية وهو عاد إلى الثاني لأنه أسهل عليه في موارد جواز العدول، نعم يجوز له العدول بحسب الضابطة الشرعية. فإذا كانا متساويين في العلم يختار بعض المسائل ويعدل، لا يستطيع أو لا يلزم بأن يعدل بجميع المسائل، بل لا يلزم بالعدول في جميع مسائل الصلاة والصوم، يستطيع أن يأخذ خصوص صلاة المسافر مثلا من المرجع الثاني. المهم أن يكون المورد من موارد جواز العدول. إذا أحكم مورد جواز العدول فجاز له العدول كما في حالات التساوي بين المرجعين، فحينئذ يستطيع أن يعدل في خصوص بعض المسائل، يستطيع أن يبعض بحسب تعبير الرسائل العملية في بعض المسائل فقط من باب واحد. لا يلزم عليه إذا رجع في مسألة من الصلاة مثلا إلى المرجع الثاني أن يرجع في كل مسائل الصلاة أو في كل مسائل الصلاة والصوم، يستطيع أن يعدل في خصوص ذلك الفرع الفقهي وتلك المسألة الفقهية دون غيرها من نفس الباب فضلا عن بقية الأبواب.
شكرا لكم سماحة الشيخ. نتابع اللقاء بعد قليل، فتابعونا أعزائنا المستمعين. مرحبا بكم مجددا أيها الإخوة والأخوات. مرحبا بكم سماحة الشيخ.
أهلا وسهلا بكم.
نصل الآن إلى سؤال الأخ أبو علي ويقول: ما هو الفرق بين كثير الشك والوسواس، وما هي وظيفة كل منهما في جميع الحالات من طهارة وصلاة ومعاملات وغيرها؟
الحقيقة أن كثير الشك هو الذي صارت عنده حالة يشك فيها زيادة عن المتعارف ولكن لم يبلغ حدا يصبح فيه وسواسيا. وأساسا كثرة الشك قد يكون لها أسباب غير قضية الوسواس. كثير الشك قد يكون لاضطراب باله مثلا، يعيش مشاكل شخصية، مشاكل علمية، مشاكل اجتماعية، مشاكل زوجية، بحيث لا يستطيع أن يركز أثناء العبادة، فيبدأ يشك في عدد الركعات. عادة كثرة الشك أكثر ما تكون في عدد الركعات الصلاة، عادة هي المصداق البارز لكثرة الشك. فقد لا يكون زيادة تدين أو زيادة تمسك بالدين أو زيادة احتياط للدين، قد تكون بسبب تشتت البال وكثرة المشاكل الشخصية، فهذا الإنسان يذهل كثيرا، يكبر تكبيرة الإحرام ثم يفكر في مشكلته مع الزوجة أو مع الولد أو في أي مشكلة شخصية أو في وضعه الاقتصادي، فيذهل فلا يعرف أنه صار في الركعة الثانية أو في الركعة الثالثة. فكثرة الشك منشأها عادة تشتت البال. أما الوسواس فهو يأتي من جهة تدين الإنسان. هذا الإنسان متدين، نفسه شفافة في التدين، للأسف إبليس لا يأتيه ويقول له لا تصلي، لا يقول له لا تتوضأ. لماذا؟ لأن إبليس يعرف أن هذا ليس سنخ إنسان يطيع إذا جاءه وقال له لا تصلي، يأتي ويفسد عليه روحية صلاته مثلا، يأتي ويقول له أنت كانت يدك متنجسة غسلتها بالماء، من قال بأنك أزلت النجاسة بشكل كامل؟ أو ثوبك كان متنجس غسلته وهو مجموع هذا الثوب أن الماء نفذ إلى كله أجزائه، وهكذا يأتيه إبليس من جهة تدينه ويزيد القضية عليه بحيث بعد لا يستطيع أن يأتي بصلاة مستقيمة، لا يستطيع أن يتوضأ بشكل كامل، لا يستطيع أن يبني على طهارة ثوابه. أو إذا في الشتاء مثلا داس في مكان متنجس ثم دخل إلى البيت، يأتيه إبليس ويقول لقد تنجست الأرض وما عليها، باعتبار أنه كنت قد دست في يوم من الأيام على محل نجس أو متنجس. الوسواس عادة يكون من جهة تدين الإنسان وشفافية الإنسان الدينية، ولذلك الوسواس أخطر خطر يمكن أن يبتلى به الإنسان المتدين إذا كانت نفسيته وروحيته الدينية روحية شفافة. من هنا تشدد الدين وتشدد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطاهرين مع الوسواس، بحيث أن الإمام الصادق عليه السلام يقول بكل صراحة ووضوح بأن هذا يعبد إبليس ولا يعبد الله عز وجل. طبعا ليس الهدف هو تضييق الخناق عليه، الهدف هو إنجاؤه من شراك إبليس، لأن هذا المتدين لا ينجو من شراك إبليس إلا إذا عرف أن هذا التدين الزائد إن صح التعبير المفضي إلى الوسواس هو من شرك إبليس ومما يريده إبليس، لأن الله سبحانه وتعالى يريد متدين صاحب روحية ونفسية متزنة، لا يريد هذا المتدين الذي يتلاعب به إبليس فيطيعه بدل أن يطيع الله سبحانه وتعالى.
أحسنتم سمعت الشيخ. نصل الآن إلى السؤال الأخير وهو من الأخ جابر، يقول هل يجوز تمثيل الأنبياء وما حكم تمثيل شخصية النبي يوسف عليه السلام كما نراه اليوم في بعض القنوات التلفزيونية؟
الشيء المسلم والمحقق هو أن قدسية الأنبياء في ديننا الإسلامي وفي مذهبنا مذهب أهل البيت عليهم السلام لابد وأن تكون محفوظة وبشكل كامل. لا يجوز هتك الأنبياء أو فعل أي فعل يستوجب منقصة في شخصية الأنبياء، بحيث أن الإنسان يأخذ صورة فيها شيء من المنقصة في حق نبي من أنبياء الله أو ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى، وهذا يرتبط بشخصية الممثل، بكيفية تمثيله، باللباس الذي يلبسه إلى ما هنالك. أظن أن الإخوة يسألون عن قضية كشف الوجه، لأنها قضية أثيرت في الآونة الأخيرة بين المتدين، لأننا اعتدنا واعتاد الناس أنهم عندما يمثلون شخصية نبي أو وصي نبي أو ولي من الأولياء لا يظهرون صورته بشكل كامل، وفي بعض الأفلام الفنية في الآونة الأخيرة أظهر الأنبياء كإبراهيم الخليل أو كيوسف الصديق صلوات الله وسلامه على نبينا وآله وعليهما، أو غيرهما من الأنبياء كيعقوب عليه السلام أظهرت صورهم. أقول إظهار الصورة أمر مرجوح وغير جيد وغير جميل، كان الأولى حفاظا على تلك الهالة العظيمة للأنبياء وبالأخص جمال الأنبياء، لولا جمال سيدنا المصطفى صلى الله عليه وآله أقصد يوسف الصديق عليه السلام، الأولى أن لا يظهر وجهه فتبقى تلك الحالة وتلك الأبهة الروحية في نفوس المؤمنين والمتدينين لشخص من أجمل من خلق الله من الأولين والآخرين، تبقى محفوظة، ويؤدي الفيلم ويؤدي المخرج هدفه بشكل أفضل لو وضع شمسا منيرة مثلا على وجه هذا النبي العظيم من أنبياء الله سبحانه وتعالى. لكن على كل حال أقول هذا يدخل في دائرة الرجحان والمرجوحية، وإلا فما دام لا يوجد في التمثيل أو في الشخصية أو في كيفية تمثيلها ما يعد منقصة للأنبياء أو هتكا والعياذ بالله لهم، فهو في حد ذاته عمل جائز، لا نستطيع أن نقول بأنه محرم في الشريعة المقدسة، خصوصا وأن المشاهد يعرف أن هذا ليس النبي، هذا شخص يمارس دورا من أدوار النبي، طبعا مع تأكيدنا وتحفظنا على إظهار وجوه الأنبياء وكبار الأولياء وبالأخص أوصياء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين.
أحسنتم كثيرا سمعت الشيخ. أعزائنا المستمعين، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لكم حلقة أخرى من برنامج بين السائل والمجيب. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.